لا، ابن باز حفظه الله تعالى ورعاه. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومعده ومسجله ومرتبه وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 88 و100، قوله رحمه الله تعالى: قال القشيري: وسئل ذو النون المصري عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته، والأشياء موجودة، والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. قلت: هذا الكلام لم يذكر له إسنادا عن ذي النون، وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له، فكيف بهذه المنقطعة المسيئة التي تتضمن أن ينقل عن المشايخ كلام لا يقوله عاقل؟ فإن هذا الكلام ليس فيه مناسبة للآية، بل هو مناقض لها، فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي مكانه بوجه من الوجوه، فكيف تفسر بذلك؟ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويأتي ذلك في حلقة كانت بتاريخ 11 من شهر جمادى الآخرة لعام 1446، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة، في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1440. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قال القشيري: وسئل ذو النون المصري عن قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته، والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. قلت: هذا الكلام لم يذكر لي ولم يذكر له ولم يذكر له إسنادا عن ذي النون. وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له، فكيف بهذه المنقطعات السيئة التي تتضمن أن ينقل عن المشايخ كلام لا يقوله عاقل؟ فإن هذا الكلام ليس فيه مناسبة للآية، بل هو مناقض لها، فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي مكانه بوجه من الوجوه، فكيف تفسر بذلك؟ وأما قوله هو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه فهو حق، ليس هذا معنى الآية. قال: وسئل الشبني عن قوله: الرحمن على العرش
استوى، ولم يبين مكان، هذا هو الوجه الغلط، لأن الرجل حين قال الرحمن على العرش استوى فقد بين الوجود والمكان، وأنه في العلو سبحانه وتعالى، وأنه فوق العرش. نعم.
قال: وسئل الشبني عن قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: الرحمن لم يزل، والعرش محدث، والعرش بالرحمن استوى. قلت: هذا الكلام أيضا ليس له إسناد عن الشبني، وهو يتضمن من الباطل ما هو تحريف للقرآن. أما قوله الرحمن لم يزل والعرش محدث فحق، وأما قوله العرش بالرحمن استوى فهو أولا خلاف القرآن، فإن الله أخبر أنه هو الذي استوى على العرش، فكيف يقال إن المستوي إنما هو العرش؟ أما ثانيا، فإنه إذا قال العرش استوى به فهذا ليس أبلغ من قوله إنه استوى على العرش، كما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته، وذلك يبتغي أن يكون العرش استوى بالله واستدل به وحمله. وإن لم يرد هذا المعنى، وإنما أراد أن العرش اعتدل واستوى بقدرة الله، فهذا ليس هو معنى الآية، بل هو تحريف صريح يستحق قائله العقوبة البالغة. ولا يصلح أي أحكام مثل هذا عن قدوة في الدين بل ولا عن أطراف الناس. قال وسئل جعفر بن نصير عن قوله تعالى الرحمن على عرش استوى فقال استوى علمه بكل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء. وهذا من نمط الذي قبله وأردى وهو أكثر من تأويلات القرامطة الباطنية فإن اللفظ ليس فيه ما يدل على ذلك أصلا. وجعفر بن نصير أجل من أن يقول هذا التحريف الذي لا يصدر مثله إلا عن بعض ولاة الرافضة والقرامطة والملحدين الطاعنين في القرآن. قال وقال جعفر الصادق من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك إن لو كان على كل على شيء لكان محمولا أو كان في شيء لكان محظورا أو كان من شيء لكان محدثا. قال وقال جعفر الصادق في قوله ثم دنا فتدلى من توهم أنه بنفسه دنا ثم جعل ثم مسافة. وإنما تدنم التدني أنه كلما قرب منه وما قرب منه بعد أن بعده عن أنواع المعارف إذ لا دنو ولا بعد. قلت هذا الكلام وأشبهه مما اتفق أهل المعرفة على أنه مكذوب على جعفر مثل كثير من الإشارات التي ذكرها عنه أبو عبد الرحمن في حقائق التفسير. والكذب على جعفر كثير منتشر والذي نقله العلماء
وهذا يكذب الرافضة وغير الرافضة يعني أكثرهم هم الرافضة يكذبون عليه كثيرا وعلى أبيه أبي جعفر. والله جل وعلا فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى وهو أخبر عن نفسه بذلك لكن يخبر عن جعفر أو عن أبيه ثم يصادم القرآن وهم من أجل العلماء وأفضل العلماء جعفر من خيرة العلماء ولكن الرافضة قبحهم الله كذبوا عليه أشياء كثيرة وشوهوا سمعة أبيه وسمعة جده وسمعة الحسن والحسين كله من كذبهم قبحهم الله. نعم.
والكذب على جعفر كثير منتشر والذي نقله العلماء الثقات عنهم معروف يخالف رواية المرسلين عليه. قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه أين الله فقال أسحقك الله تطلب مع العين أثرا. قلت هذا كلام مجمل قد ينهى يعني به الصديق معنى صحيحا ويعني به الزنديق معنى فاسدا. فإن السؤال أين الله قد يكون سؤاله عن شك فإن السائل أين الله قد يكون سؤاله عن شك عن معرفة ما يستحقه الله من العلو وقد يكون الاستعلام عن حال المسؤول كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله فالذي سأل الصوفية أين الله إن كان شاكا في نعت ربه أو جاهلا بحال المسؤول فهو ناقص فيحتمل أن الصوفي كان عارفا بالله وقد عاين السائل من حاله ما عرف به سمع له صدقه فقال سؤالك سؤال من يريد أن يستدل بالأثر على حال وأنت قد عاينت ما يغنيك عن ذلك وقال أتطلب مع العين أثرا أو هدى. كما أن المعروفين بالإيمان من الصحابة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحدهم أين الله وإنما قال ذلك لمن شك في إيمانه كالجارية. وهذا كما ينكر في حكاية أخرى أن بعضهم لقي شخصا فقال أين ربك فقال لا تقل أين ربك ولكن قل أين محل الإيمان من قلبك أي إن مثلي لا يقال له أين ربك وإنما أسأل عما يليق بمثلي أن يسأل عنه. بل كما في الحكاية المعروفة عن يزيد بن هارون الواسطي ونحوها أيضا لأحمد بن حنبل أن منكرا أو نكيرا لما أتياه وسأله من ربك وما دينك ومن نبيك فقال أتقولان لي هذا وأنا يزيد بن هارون الواسطي أعلم الناس السنة ستين سنة فقال أجرنا فإنا بهذا أمرنا وانصرفا وتركا. وظاهر الأمر في حال الصوفي الذي ذكره الإستاذ أبي علي أنه قصد هذا لأنه قال للسائل أسحقك الله وتطلب من العين أثرا. وهذا العين الذي أغناه عن الأثر إما أن يكون في معرفته بربه أو معرفته بحال المسؤول. فلو كان الأول لم يكن جاهلا فيسأل أين الله ولم يكن يجيب عليه الصوفي ولم يكن يجيب عليه الصوفي حتى يقول له أسحقك الله. فعلم أنه كان عارفا بحال الصوفي وطلب منه زيادة بحال له عن معرفته بربه فقال أتطلبون على العين أثرا. وأما المعنى الذي يعنيه الملزم في كفاره فأن يكون من أهل الاتحاد معرفا وتأهل الاتحاد معين فيعتقد أنه عين الله بعين بصره في الدنيا فيقول أتطلب مع العين أثرا. أو يعتقد أن الوجود المعاين هو عين الوجود المعاين هو عين وجود الحق كما تقول الاتحادية أهل الاتحاد المطلق أو نحو ذلك من مقالات الزنادقة المنافقين. ولكن ظاهر الحكاية ما يوافق هذا فإنه عند هؤلاء العين والأثر واحد. والصوفي قال أتطلب مع العين أثرا ولا يقتضي أن السائل بعين يصح منه طلب الأثر بعد العين. وليس بالحكاية مقصود لأبي القاسم من نفي كون الله على العرش. ولا يقول أبو القاسم بأن العارف حصل له في الدنيا من معاينة الله تعالى ما يغنيه عن الأثر. قال أبو القاسم حدثنا الشيخ أبو عبد الرحمن سمعت أبا العباس بن الخشاب البغدادي سمعت أبا القاسم بن موسى سمعت محمد بن أحمد سمعت الأنصاري سمعت الخراج يقول حقيقة القرب فقد حسن الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله. قلت هذه الحكاية في إسنادها من لا يعرف حاله وإن صح هذا الكلام عن أبي سعيد الخراج فليس مقصوده أن القرب من الله ليس إلا مجرد ذلك ولكن أراد أن هذا هو الذي يحقق القرب وحقيقة الشيء عندهم ما يحققه فيكون علة لوجوده ودليلا على صحته كما يرون في الحديث الذي رواه ابن عساكر مرسلا وروي مسندا في وجه ضعيف لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة بن سراقة كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال فما حقيقة إيمانك؟ فقال عجبت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبها وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتمتعون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيها. فقال عرفت فرجا عبد نور الله قلبه. فقلوا في هذا الحديث الذي يظنه ما حقيقة إيمانك أي ما يحققه ويصدقه. فذكر ما يصدقه ويحدثه من اليقين والجهد كما جاء في الحديث نجا أول هذه الأمة باليقين والجهد. فنقول إن ألفى فقول أبي سعيد حقيقة القرب أي الذي يحققه هو خلو القلب عما سوى الله وسكونه إلى الله وهذا تحقيق الإخلاص والتوحيد الذي من حققه كان أقرب الخلق إلى الله وهو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وعلى درجتين فأهل الفنايا يقصدون إدراك الأشياء ومعرفتها مصطنعين في ذكر الله والملائكة وأولو العلم وهو سبحانه شهدا ووحدانية في إلهيته
كذا عني
وهو سبحانه شاهد
والله في الكلمة
وهو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وهذا على درجتين. فأهل الفناء يفقدون إدراك الأشياء ومعرفتها مصطلمين في ذكر الله والملائكة
لا فيما ذكر الله مصطلحين فيما ذكر الله فيما ذكر الله والملائكة فيما ذكره الله من التوحيد يعني
قول العلم
المرفوع فيما ذكره الله فيما ذكره قل شهد الله انه لا اله الا الله
فيما ذكره الله والملائكة وأولو العلم وهو سبحانه شهد وحدانيته في إلهيته متضمنة شهادته لجميع خلقه فإنه شهيد عليم ليس عن المخلوقات بغائب قولوا ليس عن المخلوقات بغائب فأولو العلم شاهدون لا إله إلا الله إلا هو إذا لم يكن فيهم عجز موجب الفناء يعطون من القوة على ما يشهدون به الأمر وتلك شهادة كاملة أكمل من شهادة أهل الفناء فيفقدون تأله قلوبهم للأشياء ووجدهم فطمأنينتهم إليها متعام وتعظين لتأله قلوبهم لله ووجدهم به وطمأنينة قلوبهم بذكره لا يفقدون الشهادة التي تزيد في علمهم وإيمانهم بشهود الربوبية المحيطة جملة وتفصيلا والإلهية الواجبة جملة وتفصيلا وما يدخل في ذلك من أصناف المخلوقات والمأمورات. وقال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين سمعت محمد بن علي بن حافظ سمعت أبا معالي القدمين
دخل أبو قاسم أبو قاسم نعم سمع
الله
هذا عجب يعني عناية المؤلف بكتاب أبي قاسم هذا على ما فيه من الخرافات والضلالات والأخطاء كأنه رحمه الله إنما أراد بهذا التنبيه على ما غلط فيه أبو قاسم في حياته بما ينقل عن هؤلاء الصوفية وأصحاب الزهد من حكايات باطلة وحكايات منقطعة وحكايات محتملة أراد بهذا التنبيه على ما فيها من الأخطاء والأغلاط ولا شك أن الصوفية عندهم أخطاء كثيرة وأغلاط لأن علمهم ليس مقيدا بالكتاب والسنه كما قال الجنيد ان هؤلاء اخذوا عن افهامهم وعن واقعهم وعن مجاهداتهم اشياء غلقوا فيها ولو تقيدوا كما قال الجنيد بالكتاب والسنه لسلموا من هذه الاخطاء التي وقعت لهم فان الطريق الوحيد الذي هو طريق السلامه وطريق النجاه هو تقيد بالكتاب والسنه وان ينقل الانسان عن ربه وعن دينه ما جاء الكتاب والسنه فإن هذه الأمور ليست مما تحققها العقول وتدركها العقول بل هذه أمور توقيفية ما يتعلق بالله وصفاته وحقه على عباده وما يكون في غيب كل هذا إنما تلقى عن الكتاب والسنة فلا طريق إلى الإيمان بالله وإلى معرفة صفاته وأسمائه إلا ما قاله الله ورسوله بل خرج عن هذا الطريق كالصوفية والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة وغيرهم ممن خرج عن هذا الطريق وقع في الأخطاء والأغلاط الكثيرة والإلحاد والفساد فطريق العصمة وطريق النجاة هو التقيد بالكتاب والسنة وأن تكون معلوماتك عن الله وعن رسوله متلقاة عن الله ورسوله فقط أما عن الآراء التي يقولها الناس والاجتهادات التي يقولها الناس فهي منقسمة إلى حق وباطل ولا طريق إلى تحقيقها وبيان حقها من ناسبها إلا عرضها على الكتاب والسنة الذي تنازعته في شرط الله وقصر نعم
بسم الله الرحمن الرحيم من جانبهم مصطلمين ولا مصطلمين
كانوا مصطلمون يعني هم يعني قد أخذت عقولهم اصطلموا حتى فنوا يعني أخذت عقولهم هم مصطلمون المصطلم الذي قد قضي عليه وأخذ ما لديه من الفكر يعني شهودهم لهذه الأشياء التي غير الله زاد صاروا مصطلمين ما قد صدروا منه فلم يشهدوا الا الله وحده فقط وفنوا عما سواه ولهذا قالوا ان الفناء هو الغايه في التحقيق وهذا غلط ليس الفناء هو الغايه لا بد من فناء معه فرق لا بد من جمع معه فرق المؤمن يجمع قلبه على ان الله خالق الخلق ومدبر الامور هو الاله الحق سبحانه وتعالى ثم يتسع قلبه في فرق أنه فرق بين الله وبين عباده فرق بين الله وبين المعبودات الأخرى فيحقق التوحيد بإبطال ما سوى الله من الآلهة وإثبات العبادة لله وحده وأنه لله الحق سبحانه وتعالى ويكون عنده إلى فرق بين ما شرعه الله وأمر به وما نهى عنه وفرق بين ما يجب لله من أسمائه وصفاته إلى غير ذلك لا بد من جمع مع فرق جمع يجمع قلبه وعلينا بالله وأنه رب الجميع وأنه خلاق وأنه الرزاق وأنه يستحق العبادة، ويكون عنده فرق يبين يفرق بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين المعصية والطاعة، بين الإيمان والكفر، بين الخالق والمخلوق. هذا أهل السنة والجماعة عندهم الجمع والفرق. أما كونه يحنى عن الفرق ولا يشاهد إلا وجود ربي عز وجل فقط وينسى المخلوقات، هذا هو الذي جرى أهل الوحدة إلى القدر والمحدة الوجود من عربي وأشباه، حتى اعتقدوا أنه أبطل الباطل وأضل الضلال من اتحاد الخالق والمخلوق، أنه شيء واحد. هذا لا يقوله من يعقل، لا يقوله إلا المجانين وأشباه المجانين، نسأل الله العافية. أحسن
كلمة سبحانه أعلم العلماء، وإن كانت كل كتاب فيها أخطاء كثيرة لكن قال فيها سبحانه أعلم العلماء.
ما سمعت هذا الله رسول الله، لكن معناها فيما يظهر صحيح، لأن أحكم الحاكمين هو سبحانه وأرحم الراحمين وأعلم العالمين، لا أحد أعلم منه سبحانه وتعالى، هو أحكم الحاكمين لا أحد أحكم منه، وأرحم الراحمين لا أحد أرحم منه، وغير الغافلين لا أحد خير منه سبحانه وتعالى. لكن ما أتذكر يعني أحد سمعت هذا عن أحد، لكن معناه في الجملة صحيح. نعم.
مناسبة جزاك الله خير،
كما نجد
المتقين ويتحدث عن الأحاديث التي تحث على الرحمة، قال والرحمة من المخلوق هي الشفقة ومن الله الرضا وإرادة إيصال النعمة إلى خلقه، يعني
بهذا
المعنى.
هذا قول الأشعرية، هذا الرحمة من الله غير الرضا غير الإرادة.
نعم.
الرحمة غير هذا، رحمته سبحانه عبادة تقوم بإحسانه إليهم.
نعم.
وإكرامه لأوليائه وإنجاءه لهم وما يسديه إليهم من النعم، كل هذا من رحمته. هذا الرحمة وصف مستقل غير الإرادة وغير الإنعام وغير الرضا، وصف مستقل. الرحمن الرحيم وصف مستقل.
هذا
تأويل. نعم، هذا من التأويل الذي تلاقيه الأشاعرة غيرهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
أصله جيد، لكن بعض الألفاظ قال سواء عند الذهب والخشب ما تذكر صحة رواية زيادة، إنه من الحديث الجيد لأنه ذكرها نوعية الصالحين ذكرها غيره. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذه الفرق اللي يصلح يعني هو تأويل منها عن الآيات والأحاديث،
ولا
نازل بعد ما
عرفوا
الحقيقة.
فيهم المعالج فيهم جاهل، فيهم أئمتهم والمقتدى بهم غالب عليهم العناد. وأما العامة أكثرهم جاهل.
فجعلت الغالب في اذنه فمدان الشيطان انه في دعم اقتل فانه يقول القران مكتوب قلت هذا يكفيك ان يكون محبه ورسول السنه وقد ذكر ابن
القران قلت هذه الحكايه
ووثقت في رسول السنه
نعم
وقد ذكر ابن القران تلك الايام واعتبر القران وذكر عن الإمام أحمد في ذلك حكاية باطلة ذكرها ثم بقول فقال رجل من يعتقد الشعر دليلا وليس بدليل كما يذكر وجواب هذا أن الجن فيهم مؤمن وكافر كما دل على ذلك القرآن ويعرف ذلك بحال المصروع ويعرف بأسماء قد يقضي بها أهل المعرفة.
هذا من دلائل أن هذا الجن مؤمن صاحب سنة، ولهذا لما قرأ في أذن المصروع قال جلي على لسان المصروع دعني أقتله فإنه يقول إن القرآن مخلوق. جلي الصالح يريد يقتل إنسي لأنه مبتدع يقول إن القرآن مخلوق، والجن مثل ما قال الله سبحانه وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق غددا، فهم أقسام فيهم الجهمي وفيهم السني وفيهم المعتزلي وفيهم الرافضي وفيهم الطيب وفيهم الخبيث. نعم نعم. اللهم السلام.
فإذا أريد أن الجني من أهل الإيمان كان هذا مثل ما قصه الله في القرآن من إيمان الجن في القرآن، وكذلك كما بالصيغة من أخبار الهواتف. وإبراهيم خواص من أكبر الرجال الملك وإبراهيم خواص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق. فله علمه بأن هذا الجني من المؤمنين لما ذكر هذه الحكاية على سبيل الذم لمن يقول في القرآن. رسول قال أبو القاسم وقال ابن عطاء لما خلق الله الأحرف جعلها سرا فلما خلق آدم بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في أحد من الملائكة. فجرت الأحرف على لسان آدم بحلول الجريان وحلول المعارف فجعلها الله سورا لها. قال أبو القاسم صرح ابن عطاء رحمه الله بأن الحروف مخلوقة قلت لم يذكر لهذه الحكاية إسنادا ومثل هذا لا تقوم به الحجة. ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله مهما علم من كثرة الكذب على المشايخ المحتدى بهم. فلا يثبت بمثل هذا الكلام قول من يعطى ولا مذهب بل قد ظهر على هذه الحكاية من كذب عقلها وجهل قائلها ما لا يصلح معه ان يحمد الاعتقاد بها. فلو علم ان هذه الحكايه قال بعض الاعيان لكان كما علم من كثره الكذب على المشايخ المحتدى بهم. فلا يثبت بمثل هذا الكلام قول من يعطى ولا مذهب بل قد ظهر على هذه الحكايه من كذب عقلها وجهل قائلها ما لا يصلح معه ان يحمد الاعتقاد بها. فلو علم ان هذه الحكايه قال بعض الاعيان لكان في يوم الغلط ما يردها على قائلها. وكذلك ان الله لم يخص ادم بالاحرف وانما خصه بتعليم الاسماء كلها كما قال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء. وقد تنازع الناس عن المراد بها اسماء من يعقل لقوله ثم عرضهم او اسماء كل شيء على قولين. ولولا اختيار ابني والاول اختيار ابني كثير من الطبري وابعد في نافلته بصاحب الخلال وغيرهما والثاني اصح لانه صحيح في حديث الشفاعه والثاني اصح لانه صحيح في حديث الشفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء. ويبين ذلك ان الملائكه كانوا يتكلمون قبل ان يخبرهم ادم بالاسماء وقد خاطبوا الله وخاطبوا ادم قبل ذلك. قال الله تعالى وقال ربك للملائكه اني جاعل مهلا خليفه. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم قال اذهب الى اولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليه فقال السلام عليكم. فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فزادوه وأيضا فآدم عليه السلام تكلم قبل أن يعلمه الله أسماء كل شيء كما في الصحيحين أن الله لما خلق آدم عطش قال الحمد لله رب العالمين. فقال وارحم ويرحمك ربك. وأيضا فمن المعلوم أن الملائكة كانوا يسبحون الله ويمجدونه قبل خلق آدم وقبل إخباره إياهم بالأسماء. فكيف يظن ظان أن النطق كان مختصا بآدم لما علم الأسماء. وأيضا فإن هذه الحكاية من قائلها الأول من قائلها الأول مرسلة لا إسناد لها ولم يذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وأحسن أحوالها أن تكون من الإسرائيليات التي إذا لم يعرف أنها حق أو باطل لم يصدق بها ولم يكذب ومثل هذه لا يعتمد عليها في الدين بحال المعروف عن بعض المشايخ بحكاية لو ذكرها القاسم لكان احتجاجه بها أمثل وهو مع أن الإمام أحمد ذكر له عن السني السقطي إنه ذكر عن بنه ذكر عن بشر بن حبيش العابد أنه قال لما خلق الله الحروف سجدت له جل الألف فقالت ما أسجد حتى أمر فقال أحمد هذا كفر قال الكلام لم يقله بكر بن حبيش والسري ونحوه من العباد إلا أن من أوامر ونحو من العباد إلا ليبين الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به ومن يعتمد بما لم يمر به من البدع وهذا مقصود صحيح فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله به ورسوله دون ما شرع من الدين الذي لم يعلم به الله لكن كثير من العباد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدها وكثيرا ما يغلطون في إسناد الحديث أو متنه ولهذا قال أحمد بن سعيد ما رأينا الصالحين في شيء أكثر منهم في الحديث يعني على سبيل الخطأ وقال أيوب
السخطي يعني العباد الذين ليس لهم عناية الروايات يقع منهم الغلط بسبب قلة معرفتهم بالأحاديث وغلبة العبادة عليهم وعدم اشتغالهم بالأسانيد تقع منهم الأخطاء والأغلاط في الروايات لأن الحديث له رجال أو قوم يعنون به ويعرفون طرقه فلهذا يقع منهم الخطأ ويسمى كذبا لأنه خلاف الواقع والكذب صار يتعمد فيكون صاحبه كذابا عازما وثلاثة يقع من غير تعمد لكن للجهل وعدم البصيرة بالروايات فيكون كذبا من حيث أنه مخالف الواقع مثل ما جاء في الحديث كذب أبو السنابل لما قال حق المرأة الحامل إنك لن تخرج عندها حتى تمر عليك أربعة وعشر كذب يعني قال خطأ غلطا مخالفا للواقع مخالف للشرع لأن الحامل عدتها ورع الحمل نعم.
وقال أيوب السخطي يعني إن من جيراني لمن أرجو بركة دعائي في السحر ولو شهدوا عندي على جذرة بكر لما قبلت شهادته ولهذا يميزون في عن الخير والزهد والعبادة بين ثابت المنامي والحضير بعياض ونحوهما وبين مالك بن دينار وفرقد السبخي وحبيب العجمي وطبقتهم وكل هؤلاء أهل خير وفضل ودين والطبقة الأولى يذكر حديثها الصحيح وقال مالك بن أنس رحمه الله أدركت في هذا المسجد 80 رجلا لهم خير وفضل وصلاح كل يقول حدثني أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نأخذ عن أحد منهم شيئا وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزدحم على بابه لأنه كان يعرف هذا الشاب هذا وابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك وقبول جوائدهم ما لا يحبه أهل الزهد والنسك والله يختص كل قوم بما يختاره أولئك المسحرق له هذا الأثر يفرقوا بين العمل المشروع المأمور به ما ليس بالمشروع المأمور به يا أهل في لهو مما خلق الله شروط فاحتج بهذا من يقول من الجميع أن القرآن أو حروف أو مخلوقة قال أحمد هذا كفر لأن فيه القول بخلق ما هو من القرآن ذلك الأثر لا يعرف له إسناد ولا يعرف قائله ولا ناقله
وهذا من أسباب ما ذكر عنهم أنهم يرون ما رث والسميع ما عندهم بصيرة العباد والزهاد الذين لم يعنوا بالحديث ولم يعرفوا طرقه ولم يعرفوا الرجال تقع منهم الأخطاء والأغلاط فيما ينقلون نعم
ذلك الأثر لا يعرف له إسناد ولا يعرف ناقله لقائله ولا ناقله ولا يعرف عن صاحب ولا تابع ولا له من الإسرائيليات
وقدم الاحتجاج ورد الاحتجاج به فرد الاحتجاج به اسهل الامور. واما ما تضمنه من الفرق بين العمل الذي يمر به والذي لا يمر به فهذا الفرق ثابت بالكتاب والسنه واجماع الامه متى كانت الاحاديث التي لا تعرف صحتها احاديث والاحاديث الضعيفه ما يوافق اصول الاسلام وما لا يوافق وما لا يوافق قبول الحق قبل الحق وترك الباطل.
يعني هذا أصل قاعدة شرعية أن العبادات بالأوامر لا بالآراء، فما جاء به الأمر فهو عبادة وما لم يأت به شيء فليس بعبادة، إنما تتلقى العبادات من طريق الأوامر كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عن الآراء والاستحسانات فلا، لأن الله قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فعادهم على هذا وأنكر عليهم، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمر له فورد. العباد الزهاد الذين ليس لهم بصيرة قد يتعبدون بأشياء ما لها أساس، قد يقولون أشياء ويتكلمون بأشياء ما لها أساس لعدم البصيرة، فلا تقبل منهم ولا يلتفت إليها منهم حتى توجد بالأجلة الصحيحة. نعم.
الله
أكبر.
فنقبل من هذه الحكاية ما وافق الأصول والذي أخذه بكر بن حبيش والسري وغيرهما، ونرد منها ما خالف الرسول والذي رده الإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى، مع أن أحمد من أعظم الناس قولا لما قصده السري من الفرق بين المأمور وغير المأمور، وهو من أعظم الناس أمرا بالعمل المشروع نهيا عن غير المشروع. ثم حكاية السري لعله لم يرد لم يرد بالحروف الا المداد الذي تكتب به الحروف، فسجدت له ليلا وقال فسجدت له الا ذلك، وقالت لا اسجد حتى اؤمر، وهذا اشاره الى انتصاب الاله وانخفاض غيرها. وهذه صورتها وهذا صوره ما يكتب به من المداد. اما الحروف التي انزلها الله في كتابه ولا يختلف حكمها باختلاف ما يكتب به من صورة الندان، ولعل هذا هو والذي قصده في حكاية النعطاء إن كان لها أصل. فإنه كان ذكر ابن قتيبة في المعارف أن الله لما أهبط آدم أنزل عليه حروف الوجم في 21 صحيفة، فيكون ناقلها قصد أن آدم اختص من بين الملائكة بأن علم كتابة لهذه الحروف، كما قال تعالى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والملائكة وإن كان الله قد وصفهم لأنهم يكتبون كما قال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال وما رسلنا لديه، وقال ورسلنا لديهم يكتبون، يجب أن تكون حروفهم المكتوبة مثل حروف مثل الحروف التي يكتبها الآدميون، إذ يكون الذين قالوا إنه خلق الحروف أرادوا أنه خلق أصوات العباد، فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد وأفعالهم، لكن والملائكة وإن كان الله قد وصفهم لأنهم يكتبون كما قال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال ورسلنا لديهم يكتبون، فلا يجب أن تكون حروفهم المكتوبة مثل الحروف التي يكتبها الآدميون، إن يكون الذين قالوا إنه خلق الحروف أرادوا أنه خلق أصوات العباد، فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد وأفعالهم، لكن هذا لا يقتضي أن حروف القرآن أو مطلق الحروف مخلوقة، ويجب التفريق بين ما هو من صفات الله تعالى وما هو من خصائص المخلوقين، والتأويل من المداد لا ينال، والتأويل من المداد ليس هو الظاهر من الحكاية، فإنه قال فجرت الأحرف على لسان آدم، ولا هو أيضا بذلك، ولكن ذكر أمثال هذه الحكاية، ولكن ذكر أمثال هذه الحكاية لبيان المعتقدات نوع من ركوب الجهالات والضلالات، فإذا تبين أنها لا تصح لا من ناتجها ولا من قائلها، وأن الحياة مشتملة على أنواع من الباطل. كان بعد ذلك ذكر هذه التأويلات أحسن مما يذكر المحتجون بها من تأويلاتهم بنصوص الكتاب والسنة الصحيحات الصريحة، فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيرهم، لأن ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة. ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار، حتى توقف عن مدح السري مع ما كان يذكر من كم مع ما كان يذكر من فضله وورعه، ونهى أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك، مع أن السري اعترف بأنه لم يقلها ذاكرا وإنما قالها آذرا. وذكر الخلال في كتاب السنة ذكر السري وما أحدث أخبرني أحمد بن محمد.
وكذا ثم صح نعم صح كم؟
الرحمن الرحيم
صح كم؟ نعم
بـ2005
نعم
صح نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار.
ثم
إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار، حتى توقف عن مدح السري مع ما كان يذكر من فضله وورعه، ونهى أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك، مع أن السري اعترف بأنه لم يكن هذا آثرا وإنما قالها آثرا. فذكر الخلال في كتاب السنة ذكر السري وما أحدث أخبرني أحمد بن محمد عن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثنا وقال يا أبي عبد الله جاءني كتاب من الرسول أن سريا قال لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف، فإنه قال لا فإنا وقال
سجدت إلا الألف،
لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف، فإنه قال لا أسجد حتى أمر، فقال هذا الكفر. قال الخلال: فأخبرنا أبو بكر المروزي قال جاءني كتاب من الثور في أمر رجل تكلم بكلام وعرفه على أبي عبد الله فيه لما خلق الله الحروب سيدة الملك، فأغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى قال هذا كلام جنابقة، وإله هذا جهمي. وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال لو أن غلاما من زمان حارث يعني المحاسبين خبر أهل الرسول، فقال أبو عبد الله أشدنا هاهنا قوله لو أن غلاما من زمان حارث لخبر أهل وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال لو أن غلاما من زمان حارث يعني المحاسبين لخبر أهل الرسول، فقال أبو عبد الله أشد ما هاهنا قوله لو أن غلاما من زمان حارث لخبر أهل الرسول، ما البلية إلا حارث احذر عنه أشد التحليل. قال أبو بكر المروزي جاءني حسن بن البزاد بركعة فيها كلام هذا الرجل بخط كلام هذا الرجل بخطه، قال إن هذا خطه فيه مكتوب إني إنما حكيت عن غيري، فلما قرأت قلت لحسن قد أقر قال إني أقر، قلت فقوله حكيت عن غيري، قلت لأبي عبد الله بأي شيء كر، قال دعه حتى يقر. وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعد مجيئه إلى أبي عبد الله بأن الركعة ليس له عندي عند أبي عبد الله إلا خيرا، فقال اذهب إليه فقل له قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا، قل له لا تحكي عني شيئا مرة
فلقيت حسنا فقال ليس احكي عنه شيئا ثم يسمع ايضا قول القائل لما خلق الله الاحق فجعلها سرا له. فلما خلق ادم عليه السلام بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في احد من ملائكته فشاكوه ظاهر من وجوه احدها ان فيه انه خلق الحروف قبل خلق ادم وهذا لم يكنه احد من المسلمين قال ابن عبد الله عن حسن انه قال بعد مجيئه الى ابي عبد الله بن يوم قطعه ليس له عندي عن ابي عبد الله الا خيرا فقال اذهب اليه فقل له قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا قل له لا تحكي عني شيئا من الله فلقيت حسنا فقال ليس احكي عنه شيئا ثم يسمع ايضا قول القائل لما خلق الله الاحق فجعلها سرا له. فلما خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في أحد من ملائكته فشاكوه ظاهر من وجوه أحدها أن فيه أنه خلق الحروف قبل خلق آدم وهذا لم يكنه أحد من المسلمين فإن الذين يؤمنون بخلقها يقولون إنما يخلقها إلى أرض إنسان كلامه على رسوله فيخلق حروف في الهواء يسمعها جبريل ينزل بها ويفهم ويفهم المعنى الذي أراده بذلك بتلك الحروف فيقول جبريل أول من تكلم بتلك الحروف وعبر بها عن مراد الله وهو المدى قائم بنفسه كما يعبر عن الأخص من فهمه من فهم معناه بإشارته فأما أن يقال خلقت الحروف قبل خلق آدم عليه السلام ولم تخاطب بها الملائكة فهذا لم يقله أحد الثاني أنه جعل الحروف لآدم دون الملائكة ومن المعلوم أن الذي نزل بالقرآن وغيره من كلام الله هم الملائكة وهم تلقوا الحروف عن الله قبل أن يتلقاها الأنبياء فكيف يسلبون ذلك الثالث أن قوله جعلها سرا له كلام لا حاصل له لأن السر ما سره الله فأخبر عن عباده أو بعضهم أو ما تضمن ما أسره وهذه الحروف أظهر شيء لبني آدم حتى إن النطق بها أظهر صفاته وكذلك قال الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وإن قيل إن الحروف تتضمن من المعاني ما سره الله فلا ريب أنها تتضمن كل ما يعبر عنه من المعاني سرها وجهها فالاختصاص للسر قال ابو القاسم وقال سهل بن عبد الله ان الحروف كان فعل الله كان ذلك لانها فعل في مفعول وهذا ايضا صريح لان الحروف مفعوله قلت هذا الكلام ليس له اسناد عن سهل وكلام سهل بن عبد الله واصحابه بالسنه والصفات والقران اشهر من ان ينكره له وسهل بن من أعظم الناس قولا بأن القرآن كله حروف ومعانيه غير مخلوقة بل أن القرآن كله حروفه ومعانيه غير مخلوقة بل صاحبه أبو الحسن بن سالم أخبر الناس بقوله قد عرف قوله وقول أصحابه بذلك وقد ذكر أبو بكر بن إسحاق الكلالباني في التعرف في منارب الحروف عن الحارث المحاسبي وأبي الحسن بن سالم أنهما كانا يقولان إن الله يتكلم بصوت ومذهب السالمية أصحاب سهل صالح في ذلك فلا يثبت هذا الأمر المشهور المعروف بظاهر الله أما المشهور المعروف الظاهر لحكاية المرسلة لا إسناد لها ثم هذا الكلام في ظاهره من قلة المعرفة ما لا يصلح أن يضاف إلى سهل بن عبد الله لأن قوله لأنها فعل في مفعول أراد فعلا قائما بذات الله كما يقال تكلم وخلق وضجر عند الجمهور الذين يقولون هذه امور قائمه بذاته فقوله بعد ذلك في مفعول لا يصلح فانه فعل قائم بذاته لا ليس في مفعول وإن أراد بها فعلا مفعولا وإن أراد بها فعلا مفصلا وإن أراد بها فعلا مفصلا عن الله فكل مستقل عن الله فهو مفعول فكل مستقل عن منفصل عن الله فهو مفعول مثل قول القائل مفعول في مفعول وفعل في فعل وهذا لا يصح أن يحتج به لأنه متى علم أنها مفعولة وأنها فعل بمعنى مفعول فسواء كانت في مغيرها أو لم تكن هي مخلوقة وإن قيل إنه أراد أنها فعل كراجله الذي هو مفعول فيقال كلاهما مفعول وأيضا فهذا إنما يدل على أن أصوات العباد وبما مخلوق لا يدل على أن الحروف التي هي من كلام الله مخلوقة على مقاسم وقال الجنيد في جوابات مسائل الشامين التوكل عمل القلب والتوحيد قول القلب على مقاسم وعلى قول اهل الغرور ان الكلام هو معنى يقال بالقلب من معنى الامر والنهي والخبر والاستخبار قلت هذه المقاله لما اسند موضعها من كلام ابو قاسم الجنيد لم يكن فيها حجه للمطلوب المذكور عن المشايخ الكبار ليس فيه صحيح صريح لمطلوب الذي يخالف من الاحاديث الصحيحه واجماع السلف بل اما ان يفصل به الوصفان او احدهما ذلك ان الجنيد رضي الله عنه ذكر ان التوحيد قول القلب فاضاف القول الى القلب وهذا مما لا نزاع فيه ان القول والحديث ونحوهما مع التقييد يضاف الى النفس والقلب كما في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل وقد قال تعالى ان النفس لاماره بالسوء وقال ابو السبت ان يحذر احدكم ان تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يدعو قال الحسن المعلم ما زال اهل العلم يوعدون بالتذكر يوعدون بالتذكر على التفكر
ما زال
اهل العلم
يعودون
يوعدون
لعله يعودون لعله يكررون يعني
يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر
يعني يذكرون بها تارة يذكرون وتارة يفكرون يفكر ويذكر حتى يستقيم له الطريق يفكر في طريق الحق ليأخذ به ويذكر به ويفكر في طريق الباطل ليحذره ويحذره وغيره فترة مذكرة وترة مذكرة نعم
ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالعلم وعرفت الحكمة فوصف القلب والنفس بأنه يقول ويأمر ويتحدث وينطق ونحو ذلك يستعمل مع التقييد باتفاق المسلمين لكن النزاع في شيئين أحدهما أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو بلد أو نحو ذلك هل هو اسم لمجرد المعنى أو لمجرد الحروف أو لمجموع المعاني والحروف هذا فيه ثلاثة أقوال فرق شيري وطائفة يقولون بالأول وطائفة أخرى من أهل الكلام والفقه والعربية يقول بالثاني وأما سلف الأمة وأئمتها فإنهم يقولون بالوسط وهو الثالث أن الكلام عند الإطلاق يتناول الحروف والمعاني جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي أما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به يفرق بين الحديث المقيد بالنفس وبين الكلام المطلق الثاني ان معنى الكلام الذي تطابقه العباره هل هو من جنس العلوم والارادات ام ليس من هذا العام من هذا الاحسن بل هو حقيقة أخرى، وهذا فيه نزاع بين الطوائف المنتسبة إلى السنة والتي ليست منتسبة إليها، ففي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا، وفي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا. فتبين أن ما ذكره الجنيد من قول القلب ليس هو قول من يقول إن الكلام هو المعنى القائم بالله. وأما قول أبي القاسم إن هذا قول أهل الأصول من العلوم، فلا خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول في الإسلام هو محمد عبد الله بن سعيد لكلاب البصري، واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري، ومن نصر طريقتهما وكان يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة، ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة. ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة، صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالف به للسنة، وإن كان لم يوافق المعتزلة مطلقا. وهذه المسألة مسألة حد الكلام قد أنكرها عليهما جميع طوائف المسلمين، حتى الفقهاء والمفسرون والمصنفون في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يذكرون الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر وما فيه من العام والخاص، وأن الصفة داخلة في مسمى ذلك عند جميع فرق الأمة أصوليها وفقيها ومحدثها وصوفيها.
والمعنى في هذا أن الكلام عند أهل السنة يشمل اللفظ والمعنى، وليس خاصا بالمعنى الذي يقوم بالنفس، وليس خاصا بالألفاظ الخالية، بل الكلام عند أهل السنة والجماعة يشمل المعنى واللفظ. يقول ابن كلاب وقول الأشعري أنه هو المعنى القائم بالله، وأن هذه الألفاظ حكاية وعبارة عن كلام الله، رد عليهم أهل السنة وغلطوهم، بل الصواب أن الموجود هو كلام الله، حروفه معاني القرآن والتوراة والإنجيل وجميع كتب الله كلها كلام، حروفها ومعانيها، لا الحروف وحدها ولا المعاني وحدها، بل الحروف والمعاني هي كلام الله عز وجل. وهكذا إذا قلت لزيد قم أو اجلس أو فعل كذا وكذا، فكلامك يشمل اللفظ والمعنى جميعا، لا يختص بالمعنى ولا يختص باللفظ. فالكلام عند أهل اللغة العربية التي نطق بها القرآن يشمل المعنى ويشمل اللفظ. فقول الكلابية والأشعرية أنه يختص بالمعنى القائم بالله، وأن هذه الألفاظ الموجودة حكاية وعبارة وأنها مخلوقة، غلط. خلطوا بين قول الجهمية وبين أصل ما قاله أهل السنة في أن المعنى من الكلام، والصواب جمع بينهما، وأن الكلام يشملهما جميعا، يشمل المعنى والحروف، فهما الكلام الحرف والمعنى. نعم.
وأن الصيغة داخلة في مسمى ذلك عند جميع فرق الأمة أصوليها وفقيها ومحدثها وصوفيها.
الصيغة اللفظ يعني، الصيغة الألفاظ. نعم.
إذا عند هؤلاء فكيف يضاف هذا القول إلى أهل الأصول عموما وإطلاقا؟ ثم من العجب قول أبي القاسم عن أهل الأصول وهو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار.
وقد رد أبو العباس في الواسطية على اختصارها هذا القول، قال ولا يجوز أن يكون هذا القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية، قصده رد على ابن كلاب والأشعري في الواسطية على اختصارها. نعم.
ومعلوم أن الأمر والنهي والخبر والاستخبار أنواع الكلام، والجنس ينقسم إلى أنواعه واسمه، واسمه صادق على كل نوع من الأنواع. ما إذا قسمنا الحيوان إلى طير ودواب ودواب يعمها ويعمهما ويسقط اسمه على كل منهما، فيجب أن يكون حد الكلام واسمه صادقا على أنواعه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فإن الكلام ليس إلا مجرد معنى، فهذه الأنواع ليست إلا مجرد معنى. فإذا قال إن الكلام ليس إلا مجرد كما إذا قسمنا الحيوان إلى طير ودواب يعمهما ويصب اسمه على كل منهما، فيجب أن يكون حد الكلام واسمه صادقا على أنواعه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فإن كان الكلام ليس إلا مجرد المعنى، فهذه الأنواع ليست إلا مجرد المعنى. فإذا قال إن الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار، كان قد جعل المعنى الذي للأمر غير غير الأمر، وهذا يطابق قول أهل الجماعة لا يطابق قوله. بل كان حقه أن يقول المعنى الذي قام بالقلب من الأمر والنهي لا من معنى الأمر والنهي، لكنه تكلم في الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فأما من كلام فتكلم فيه بما تلقاه عن أولئك المتكلمة الذين أحسنوا في مواضع كثيرة وردوا بها على المعتزلة وغيرهم، وأساءوا في مواضع خالفوا بها السنة وإن كانوا متأولين. والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أصل في الحديث الذي في الصحيحين عن جويرية بن
عبد الله بن عباس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الحديث الذي في الصحيحين عن بريده بن المؤمنين. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ثم رجع اليها فوجدها تسبح بحصى، فقال لها: ما زلت قلت اليوم؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بابك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله سبحان الله زينه عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله لذلك كلماته، فيه غائبك وتليك لا ترد على اليهميه والمتزلزل ما قوله من العرش، وذلك فيما رد التعظيم لوزن العرش وانه اعظم المخلوقات وزنا، وذلك يدل على ثقله كما جاءت بقيه الاحاديث بثقله، خلافا لما يقوله من يقوله من المتلازمه ان الاخلاق وما فوقها ليس بثقيل ولا خفيف لمن على اصطلاح العم. الثقيل ما تحرك الى السفل وخفيف ما تحرك الى الفوق، وان الاخلاق لا تخبط ولا تصعد، وذلك ان الله امسكها بقدرته كما امسك الارض في مقرها، مع العلم بأن مقر الأجسام أمر عدمي ليس فيه ما يوجب اختصاص شيء به دون الآخر. ولنا قوله رضا نفسه فيه إثبات نفسه وإثبات رضاه، وأن رضاه ليس هو مجرد إرادته، فإنه قد قال: عدد قلبه والمخلوق هو الذي أراده وشاء. فلو كان رضاه وإرادته لكان مراده موجودا، فإن مراده قد وجد قبل هذا الكلام، فإنه ما شاء الله كان هذا الكلام يقتضي أن رضا نفسه أعظم من ذلك، ومن ذلك أنه جمع بين رضا نفسه ومن ذلك كلماته، فأثبت له الرضا والكلام، والرضا مستلزم للإرادة وإن لم يكن هو عين الإرادة، ففيه إثبات كلامه ورضاه الذي يتضمن محبته ومشيئته، وهاتان الصفتان هما اللتان عندهما لعبد بن درهم
الجاد بن درهم أول الجهمية لما زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا إلا محبة له ولا رضا ولم يكلم موسى تكليما وعن ذلك نفت المعتزلة أن يكون له في نفسه إرادة أو كلام ولم يجعلوا ذلك إلا مخلوقا في غيره وتقرب منهم طائفة من الأشعرية فأثبتت الإرادة ولم يجعلوا المحبة والرضا صفة إلا الإرادة وأثبتت الكلام ولم يجعلوه إلا معنى واحدا قائما بذاته فوافقوا أهل إثباته بعض الحق والجهمية في بعض الباطل ومن ذلك أنهم
والمعنى في هذا أن أهل السنة والجماعة تلقوا النصوص كما جاءت وأثبتوا ما دلت عليه ولم يحيدوا عنها فأثبتوا الإرادة يريد الله بكم اليسر لمن يريد الله ويهده ويشرح صدره للإسلام وأثبتوا الرضا كما هنا تنسك كما في الحج الآخر أو برضاك من سخطه القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه في آية وأثبتوا الكلام وأنه كلام يسمع ويتلى ويكتب بخلاف الجهمية فإنه نفوا الصفات بخلاف المعتزلة كذلك بخلاف الأشعرية والكلابية فإنهم أثبتوا الإرادة وأثبتوا جنس الكلام لأن قالوا إنه معنى قائم بالله وما يوجد من الكلام شيء تعبير عن ذلك وحكاية وجعله مخلوقا وهذا أيضا باطل فهم أثبتوا سبع صفات مشهورة وبعضهم زاد عليها بعض الشيء أما أهل السنة الجماعة فلن يحددوا عددا معينا بل كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته فإن أهل السنة والجماعة يثبتونه لله على وجه اللائق بالله غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل والضابط في هذا ما صحت به السنة أو جاء به الكتاب العزيز فقط ولا يحدون ذلك بحد لا بعشرين ولا بمئة ولا بأكثر ولا بأقل بل كل ما جاء في القرآن العظيم من صفات الله وأسمائه حق ومعانيها قائمة بالله على وجه اللائق بالله كالعزيز والحكيم والرؤوف والقديم والسميع والبصير وغير ذلك وهكذا ما ثبت في السنة من أسماء الله وصفاته كله حق نعم
ومن ذلك أنه انتقل من صفة المخلوق إلى صفة الخالق فذكر عدد المخلوقات وذكر وزن شرفها وعظمها كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسطها عرش الرحمن أصل يتعلق بالسماع قال أبو القاسم البشيري في باب السماع قال الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال أبو القاسم واللام في قوله القول يرتبط بالتعميم والاستغراق والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الأحسن قلت وهذا يذكره طائفة منهم أبو عبد الرحمن السلمي وغيره وهو غلط باتفاق الآية باتفاق الأمة وأئمتها الوجوه أحدها أنه سبحان الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين حتى يقال اللام للاستغراق والعموم بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع الى حديث قوم فهم له كارهون اقصد في اذنيه لامك يوم القيامه وقد قال تعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث
نعم حديث صحيح رواه البخاري من سمع حديث يوم له كارهون صب في اذنيه الان في يوم القيامه يعني الرصاص المذابن رواه البخاري في الصحيح صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصوفيه واهل السماع يبون القول عم الاغاني والملاهي واشعارهم الخبيثه حتى يدعو الناس الى استماع ما يقولون من رقص وأغاني وشعر باطل بزعمهم بعموم يستمعون القول والمؤلف رد عليه رحمه الله نعم.
وقد قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما
أتينك
الشيطان فلا تقوم
عن قوم الظالمين.
ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فقد أمر سبحانه بالإعراض عن كلام الخالقين في آياته ونهى عن القعود معهم. فكيف يكون استماع كل قول محمودا؟ وقد قال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل الله المستمع لهذا الحديث مثل قائله فكيف يمدح كل مستمع كل قول. وقد قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض
هونا
إلى قوله وإذا مروا بالله مروا كراما. وروي أن ابن مسعود سمع صوت له فعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ابن مسعود لكريما فإذا كان الله تعالى قد مدح وأثنى على من أعرض عن اللغو ومر به كريما لم يستمع كيف يكون اجتماع كل قول ممدوحا؟ وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فقد اخبر انه يسال العبد عن سمعه وبصره وفؤاده ونهاه عنه وإذا كان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك منقسم إلى ما يؤمر به وإلى ما ينهى عنه والعبد مسؤول عن ذلك كله. كيف يجوز أن يقال كل قول في العالم كان فالعبد محمود على استماعه؟ ألا بمنزلة أن يقال كل مرئي في العالم فالعبد ممدوح عن النظر إليه؟ ولهذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من الفساق فتوسعوا بالنظر إلى الصور المنهي عن النظر إليها. وفي استماع الأقوال والأصوات التي نهوا عن استماعها ولم يفتح الشيطان بذلك حتى زين لهم أن جعلوا ما نهوا عنه عبادة وقربة وطاعة فلم يحرموا ما حرم الله ورسوله ولم يدينوا دين الحق.
يعني زادوا يعني لم يكتفوا بأنه مباح يستمعوا بل جعلوا قربة وطاعة يستمعوا إلى الأغاني والملاهي والخوض الباطل. هذا وقع فيه كثير من أهل التصوف لجهلهم وقلة علمهم. نعم نسأل الله العافية.
كما روي عن أبي سعيد الخراج أنه قال رأيت إبليس في النوم وهو يمر عني ناحية فقلت له تعالى ما لك؟ فقال بقي بي فأتيكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث وأصحاب ذلك وإن كان فيهم من ومن ولاية الله وتقواه ومحبته وقربه إليه ما فاقوا به على من لم يساويهم في مقامهم. فليس ذلك بأعظم من أكابر السلف المبتكرين في الفتنة والسلف المستحيل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه حلقة الثامنة من شهر شعبان لعام 1446. وإلى هنا كان قد انتهى الوجه الأول من الشريط الأصلي الذي تم التسجيل عليه، ومعه حدث هذا السقط اليسير فسنقرأه تماما للفائدة، وهو لا يتجاوز الأربعة الأسطر في صدر صفحة 19 و200. وأصحاب ذلك وإن كان فيهم من ولاية الله وتقواه ومحبته والقرب إليه ما فاقوا به على من لم يساوهم في مقامهم، فليسوا في ذلك بأعظم من أكابر السلف المقتتلين في الفتنة والسلف المستحلين لطائفة من الأشربة المسكرة والمستحلين لربا الفضل والمتعة والمستحلين للحشوش كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والذلة لا يقتدى به في هفوته وذلته. تم بحمد الله تعالى، مع تحياتي واعتذاري وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والغلط يقع تارة باستحلال المحرم بالتأويل وفي ترك الواجب بالتأويل وفي جعل المحرم عبادة بالتأويل كالمكتفين بالمثنى حيث وضعوا ذلك واجبا ومستحبا، وكما قال طائفة مثل عبد الله بن داود الحربي وغيره: إن شرب النبي المختلف فيه أفضل من تركه، فالتأويل يتناول الأصناف الخمسة فيجعل الواجب مستحبا ومباحا ومكروها ومحرما، ويجعل المحرم مكروها ومباحا ومستحبا وواجبا، وهكذا في سائرها. ومما يعتبر به أن النفسات وأهل العبادة والإرادة توسعوا في السمع والبصر، وتوسع العلماء وأهل الكلام والنظر في الكلام والنظر بالقلب، حتى صار لهؤلاء الكلام المحدث ولهؤلاء السماع المحدث، هؤلاء في الحروف وهؤلاء في الصوت، وتجد أهل السماع كثير الإنكار على أهل الكلام. كما صنف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي مصنفا في ذم الكلام وأهله، وهما من أئمة أهل السماع، ونجد أهل العلم والكلام مبالغين في ذم أهل السماع كما نجده في كلام أبي بكر بن فورس، وكلام المتكلمين في ذم السماع وأهله والصوفية ما لا يحصى كثرة، وذلك أن هؤلاء فيهم من انحراف يشبه انحراف اليهود أهل العلم، والكلام هؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف النصارى أهل العبادة والإرادة، وقد قال الله في الطائفتين: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولهذا تجب تناظرا بين الفقهاء والصوفية وبين العلماء والفقراء من هذا الوجه، والصواب أن يحمد من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله كما جاء به الكتاب والسنة، ويذم من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله ما جاء بالكتاب والسنة، ويجتهد المسلم في تحقيق قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب والنصارى ضالون. وقد تكلمنا على بعض ما يتعلق بهذه الأمور في غير هذا الموضع في مواضع. الوجه الثاني
والخلاصة من هذا الوجه أن الواجب على طالب العلم أن يميز بين الخبيث والطيب والحق والباطل والهدى والضلال، فمن وجد منه ضلال أنكر عليه وحذر من اتباعه فيه، ومن وجد منه حق أثني عليه بالحق الذي وجد منه وجاز موافقته عليه ولا يجمع له الذم أو المدح، بل يفصل فيقال أصاب في هذا وأخطأ في هذا، حتى يكون المستمعون والمقتدون على بصيرة. فإن مدح من له أخطاء معروفة انحراف الدين لأنه أصاب في كذا قد يوهم غير أنه مصيب دائما، وذمه وعدم إنصافه فيما أصاب فيه ذلك، لكن عند ترجمته وعند كلامه في حاله يبين مع قدرة ما أصاب فيه وأنه أصاب في كذا وأخطأ في كذا، فلا يجب اتباعه فيما أخطأ فيه ولا يجب غمطه فيما أصاب فيه.
الوجه الثاني أن المراد بالقول في هذا الموضع القرآن كما جاء ذلك في قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، فإن القول الذي أمروا بتدبره والذي أمروا باستماعه والتدبر بالنظر والاستدلال والاعتبار والاستماع، فمن أمرنا باستماع كل قول أو باستماع القول الذي لم يقطع استماعه فهو بمنزلة من أمر بتدبر كل قول والنظر فيه أو بالتدبر للكلام الذي لم يشرع تدبره والنظر فيه. فالمنحرفون في النظر والاستدلال بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام المبتدع، وذلك أن اللام في لغة العرب هي للتعريف فتنصرف إلى المعروف عند المتكلم والمخاطب، وهي تعم جميع المعروف، فاللام في القول تقتضي التعميم والاستغراق، لكن عمومه ما عرفته ما عرف ما عرفته، وهو القول المعهود المعروف بين المخاطب والمخاطب، ومعلوم ان ذلك هو القول الذي اثنى الله عليه وامرنا باستماعه والتدبر له واتباعه، فإنه قال في أول هذه السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، فذكر بالسورة كلامه ودينه الكلم الطيب والعمل الصالح، وخير الكلام كلام الله وأصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا شريك له، كما في قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، إلى قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم قال بعد ذلك أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث تقشعر منه جلود الذين يخلقون ثم تلين جلودهم وقلوبهم في الجلال، فأثنى على أهل السماع والوجد الذين اجتنوا وهو أحسن الحديث ولم يجن على مطلق الحديث ومستمعي، بل تضمن السياق الثناء على أهل ذكره والاستماع لحديثه كما جمع بينهما في قوله ألف يا للذين آمنوا وما نزل من الحق، وفي قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول. ثم قال بعد ذلك ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوعرة لعلهم يتقون، فذكر القرآن وبين أنه قدر فيه من جميع المقاييس والأمثال المضروبة لأجل التذكر، فدعا هنا إلى التذكر والاعتبار بما فيه من الأمثال، وذلك يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروع، كما أنه في الآية الأولى أثنى على أهل السماع لهم الوجه، وذلك يتضمن السماع والوجد المشروع. ثم قال بعد ذلك فمن أظلم ممن افترى على الله كلما أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ذكر البخاري في صحيحه عن تفسير مجاهد وواضح التفاسير وواضح تفسير
التابعين قال والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه فذكر الصدق والمصدق به مثنيا عليه وذكر الكاذب والمكذب للحق وهما نوعان من القول ملعونان هما وأهلهما فكيف يكون مثنيا على من استمعهما ولا ريب أن البدع الكلامية والسماعية المخالفة للكتاب والسنة تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق كالجهمية الذين يصفون الله بخلاف ما وصف به نفسه فيكثرون عليه الكذب أو يقولون في ذلك آثارا مضافة من الله أو يضربون مقاييس ويسندونها إلى العلوم الضرورية والمعقول الصحيح الذي هو حق من الله وكل ذلك كذب ويكذبون بالحق مما جاءهم وهو ما ورد به الكتاب والسنة من الخبر بالحق والأمثال المضروبة له وكذلك كثير من الأشاعر التي يسمع من الأشعار التي يسمعها للسماع قد يتضمن من الكذب عن الله وكذلك كثير من الأشعار التي يسمعها للسماع قد يتضمن من الكذب على الله والتكذيب بالحق أنواعا ونفس الانتصار لما خالف الشريعة من السماع وغيره يتضمن الكذب على الله مثل أن يقول القائل إن الله أراد بقوله الذين يستمعون القول مستمع كل قول في العالم فهذا كذب على الله وإن كان قائله منا ولأنهم يكذبون بالحق المخالف لأهوائهم ثم قال ما تعالى بعد ذلك إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فأخبر أنه أنزل القول الذي هو الكتاب بالحق وأن المهتدي لنفسه هدى هدى وضلاله على نفسه والرسول ليس بوكيل عليهم يخفي أعمالهم فيجزيهم عليها بل إلى الله إيابهم وعليه بل إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم ثم قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى قولي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهذا الأحسن هو هنا هو الأحسن الذي في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وفي قوله لموسى عن التوراة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها كما سنذكره إن شاء الله ثم قال وكيف الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى إلى قوله وفيك الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى قوله وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين مع قوله وجيء بالنبيين والشهداء فجعل الفرقان بين أهل الجنة وأهلها وبين الجنة وبين أهل الجنة وأهل النار هؤلاء الآيات التي تلتها الرسل عليهم فمن استمعها واتبعها كان من المؤمنين أهل الجنة ومن أعرض عنها كان من الكافرين أهل النار والكتاب هو الذي جعله
من أحسن الأمزين وفتبعون أحسن مثل ما صرها العلماء يعني ما أمروا به الأحسن هو ما أمروا به فيأخذون به وما نهوا عنه تركوه وشنبوه فهم أهل الإيمان يتدبروا القرآن ويستعملون القول فيأخذون بالأحسن من فعل الأوامر والاعتبار بالقصص والأمثال وترك النواهي التي نهوا عنها هذا هو الأحسن بخلاف المنحرف بخلاف الزائغ فإنه يترك الأوامر ويأخذ بالنواهي ويتبع هواه فيكون قد خالف الأوامر
ووقع في الباطل الذي نهاه الله عنه. نعم.
والكتاب هو الذي جعله الله حاكما بين الناس كما قال وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا كله إذا تدبره المؤمن علم علما يقينيا أن الكتاب وقوله الحديث وآيات الله كل ذلك واحد والمحمودون الذين أثنى الله عليهم هم المتبعون لذلك استماعا وتدبرا وإيمانا وعملا. أما مدح الاستماع لكل قول فهذا لا يقصده عاقل فضلا عن أن فأما مدح الاستماع لكل قول فهذا لا يقصده عاقل فضلا عن أن يفسر به كلام الله وهذا يتوكد بالوجه الثالث
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذه نهاية حلقة 8 من شهر شعبان لعام 1446 ومعها وصلنا إلى صفحة 27200 بحمد الله تعالى وحسن عونه. نسأله سبحانه وتعالى حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضي مولانا عنا، ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن ينفع بهذا العمل من شاء من عباده هو ولي ذلك والقادر عليه. جدير بالذكر أن ما يعقب ذلك من نفس الموضع في صفحة 27200 يأتي على أول الشريط السادس من أشرطة الاستقامة، وذلك في مستهل حلقة بتأكيد.